بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، الليلة ليلة الجمعة، وهي الليلة التي يجد فيها المسلم المحب فسحة ومتسعا للاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. أيها المسلمون، نحن أمة الإسلام، أكرمنا الله عز وجل بجملة من الخيرات والفضائل والمكارم، ألا وإن الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إحدى أعظم المكرمات التي أوتيناها أمة الإسلام، وأحد أعظم أبواب الخير والهدى والرحمة التي يتقلب في أكنافها بنو الإسلام بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا قوم، أحدنا إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل يلتمس أجرا وصلاة وقربا ومناجاة لله، فانظروا كيف جعل بين يدي ذلك صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا خرج من المسجد يلتمس سعة وخيرا في دنياه ورزقا وطيب عيش، كان من المشروع له أيضا أن يذكر الله ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحدنا إذا فرغ المؤذن من الأذان وهو يسأل الوسيلة والشفاعة ويرجو أن ينالها، فإنه يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في صلاتنا على الجنائز قبل أن نسأل الرحمة لهم وأن نطلب الله عز وجل العفو والمغفرة لموتانا، نجعل بين يدي ذلك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلب النظر لتجد أنه شرع لنا في الإسلام في المواطن التي نقبل فيها على طلب الرحمة والاستكثار من الخير والبركة أن نجعل بين يدي ذلك بذل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يحب ذلك ويجعل على ذلك مطلوب العبد من الرحمة والمغفرة والرزق والأجر وما يريد من مطلوب. ولهذا كان من مستحبات الدعاء أن يستفتح العبد بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بمثل ذلك. هذه دلالة يا كرام على ما للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والخيرات والمكرمات، كل ذلك يتأكد في مثل ما نحن فيه الليلة من مجلس نجتمع لنتذاكر فيه شمائل المصطفى وحقوقه عليه الصلاة والسلام، وهي بين يدي ذلك في ليلة عظيمة شريفة هي جمعة القلب المنيب، هي جمعة القلب المنيب وواحة خضراء تنبت زاهي الأشجار. صلوا على خير الأنام وسلموا في يومها يا موكب الأخيار، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. ما زال حديثنا موصولا أيها الكرام في حادثة الإسراء التي جعل لها الإمام القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، جعل لها فصلا ساق فيه روايات هذا الحديث العظيم وألفاظه وما ترتب على ذلك. ها هنا مسألة ستكون مجلس الليلة إن شاء الله أفاض فيها المؤلف رحمه الله، وكان من أعظم وأفضل من كتب من علماء الإسلام في المسألة التي نتدارسها الليلة، ألا وهي: هل كان الإسراء والمعراج بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بالروح والبدن معا، أم هو إسراء بروحه فقط رؤيا منام وكرامات أنبياء؟ كل ذلك كان الخلاف فيه منذ الصحابة رضي الله عنهم فيما أثر عنهم من خلاف في هذه المسألة، وكان القاضي عياض رحمه الله في هذا الكتاب العظيم من أفضل من أجاد في جمع المسألة وعرض الأقوال وذكر الأدلة لإثبات الراجح فيها. فهذا ما يتناوله مجلس الليلة، وهو ذو صلة بما تقدم في الأسبوعين الماضيين من ذكر روايات حديث الإسراء، أعظم أو من أعظم كرامات المصطفى ومعجزاته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس 62 من مجالس تدارس كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي عياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال فصل في حقيقة الإسراء، هل كان بالروح أم بالروح والجسد؟ قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف: والحق من هذا والصحيح إن شاء الله.
فصل في حقيقة الإسراء من أول الفصل. نعم.
قال رحمه الله: ثم اختلف السلف والعلماء هل كان أسري بروحه أو جسده على ثلاث مقالات، فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، وإلى هذا ذهب معاوية. وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه، وإليه أشار محمد بن إسحاق، وحجتهم قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما حكوا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله: بينما أنا نائم، وقول أنس رضي الله عنه وهو نائم في المسجد، وذكر القصة ثم قال في آخرها: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام.
هذا أيها الكرام هو أول الأقوال في المسألة لدى سلف الأمة فيما يتعلق بالإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويهمنا أيها المسلمون أن ندرك هذه المسألة لا لتعلقها برسول الله عليه الصلاة والسلام فحسب، ولا لكونها من أعظم المعجزات، بل لأنها حدث عظيم في تاريخ النبوة علينا أن ندرك ما يتعلق بها من خلاف. أول أقوال العلماء في هذه القضية كما قال المصنف أنه إسراء بالروح، أما جسده عليه الصلاة والسلام فقد كان بمكة، لم يسر بالجسد إلى المسجد الحرام ولم يعرج به إلى السماء. وهذا هو القول الذي ذكره المصنف منسوبا إلى بعض الصحابة كمعاوية أو عائشة رضي الله عنهما، وذكره مذهبا للحسن البصري الإمام التابعي مع قوله: والمشهور عنه خلافه. وأدلة هذا القول ستأتي قريبا ليجيب عنها المصنف ويذكر من راجح في المسألة، إلا أن من أدلتهم قوله سبحانه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، إشارة إلى حادثة الإسراء. وحكوا عن عائشة أنها قالت: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما ذكره ابن إسحاق في السيرة فيما يتعلق بقصة الإسراء. وأحد أوجه ضعف هذه الرواية مع كونها ضعيفة سندا لجهالة بعض الرواة في هذا الحديث، فإن عائشة لم تكن آنذاك رضي الله عنها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يحكى هذا عنها بقولها: ما فقدت جسده عليه الصلاة والسلام. قال: وجاء في بعض روايات الحديث في قصة الإسراء ما يشير إلى أنها رؤيا منام، مثل قوله: بين أنا نائم، ومثل قوله في حديث أنس وهو نائم في المسجد الحرام، وقال في آخر القصة: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. هذه أدلة ولها وجه من النظر، وليس قولا باطلا، ولكونه ضعيفا ومرجوحا سيأتي المصنف رحمه الله للإجابة عنه وذكر ما هو الراجح في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهذا قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج، وهو دليل قول عائشة رضي الله عنهم، وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين، وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين.
نعم، وهو كما قال المصنف رحمه الله كما سمعتم هذا هو مذهب معظم السلف، أكثرهم هكذا. والمسلمين على اختلاف المذاهب يعتقدون أن الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم كان حقيقة بالجسد وبالروح معا. وسيجتهد المصنف رحمه الله في ذكر أدلة هذا القول وإيراد ما جاء في الروايات ما يؤكد أن الإسراء ما كان رؤيا منام، بل كان حقيقة معجزة عظيمة أسري فيها بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء.
قال رحمه الله: وقال الطائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح.
هذا مذهب ثالث أو قول ثالث في المسألة، وهو وسط بين القولين. قالوا: نصف الحادثة بالجسد ونصفها بالروح، بمعنى أن الإسراء من مكة إلى بيت المقدس كان حقيقة بالجسد، وأما المعراج إلى السماء فكان روحيا ولم يكن بجسده عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: واحتجوا بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم به، وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. قال: هؤلاء ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد عن المسجد الأقصى لذكره، فيكون أبلغ في المدح.
نعم، استدل هؤلاء بظاهر الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى. قالوا: ولو كان رحلة الجسد إلى السماء لذكرها في الآية، فدل على أن الذي حصل فيه الإسراء بالجسد الذي دل عليه قوله تعالى بعبده لو كان فيما بعد المسجد الأقصى لذكره، فوقفوا عند ظاهر الآية، وسيأتيك الجواب أيضا عن هذا.
قال رحمه الله: ثم اختلفت هذه الفرقتان هل صلى ببيت المقدس أم لا.
هاتان الفرقتان يعني القائلتان بأن الإسراء إلى بيت المقدس كان حقيقة بالجسد، هل صلى حقيقة ببيت المقدس؟ هل أم بالأنبياء؟ نعم.
ففي حديث أنس رضي الله عنه وغيره ما تقدم من صلاته فيه، وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وقال: والله ما زال على ظهر البراق حتى رجعا.
نعم. قال المؤلف:
قال المؤلف القاضي عياض رحمه الله تعالى: والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها، وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار.
نعم. الآن سيشرع المصنف رحمه الله الإمام القاضي عياض بذكر الأدلة التي تثبت أن الإسراء كان حقيقة بالجسد النبوي، بجسد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن المعراج إلى السماء كان أيضا بالجسد، وسيورد لذلك جملة من الأدلة يسوقها تباعا. أول الأدلة قوله: وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار، يعني ظاهر النصوص يدل على أن الإسراء والمعراج كان حقيقة بالجسد ولم يكن مجرد منام ولا رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة.
نعم، لا حاجة بنا إلى تأويل النصوص إذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد أسرى الله تعالى به إكراما له بجسده حقيقة إلى المسجد الأقصى. وقد تقدم بكم قبل أسبوع كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ساق حادثة الإسراء وشق الصدر وأشار إلى معنى مهم، وهو أن القضايا التي تثبت بصحيح النقل معجزات وكرامات للأنبياء لا مدخل فيها لتصور العقل، وينبغي أن يسلم بعظيم قدرة الله لعظيم قدر الأنبياء عند الله، وأن الله إذ يسوق لهم من المعجزات ما لا تدركه العقول، فهذا هو خوارق العادات التي يجعلها الله عز وجل على يدي من شاء من أنبيائه عليهم السلام، إثباتا لنبوتهم وتصديقا لهم، وتعجيزا أيضا للمكذبين من أممهم، وإرغاما على التصديق بمثل ما لا يأتي عليه البشر بقدرة البشر بل بعظيم تسخير رب البشر سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى،
هذا ثاني الأدلة. قال رحمه الله: ليس في الإسراء بالجسد حال اليقظة استحالة، ولو كان مناما ما قال في الآية سبحان الذي أسرى بعبده، لقال سبحانه: أسرى بروح عبده. لاحظ أيضا في سورة النجم لما ذكر بلوغه عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى ورأى الآيات الكبرى، قال الله في مدحه: ما زاغ البصر وما طغى. لو كان مناما ورؤيا أيقال فيه ما زاغ البصر؟ ما يقال ذلك، لكنه دلالة على أن جسده حقيقة كان هناك، فأثنى الله عليه ومدحه بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. نعم.
قال: ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة، ولما استبعده الكفار ولا كذبوه فيه، ولا ارتد به ضعفاء من أمن أسلم وافتتنوا به.
هذا الدليل الثالث. لو كان الإسراء رؤيا منام ما كان فيه عظيم معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. دعني أسألك بطريقة أخرى: أيهما سيكون أبلغ في إثبات معجزة له عليه الصلاة والسلام؟ أن يكون رؤيا يراها في الميناء في المنام نائما على فراشه بمكة ثم يحصل له كل ذلك رؤيا، أو يكون الأبلغ في كونه معجزة أن ينتقل حقيقة بجسده؟ الثاني أعظم ولا شك، بل هو الذي أنكرته قريش. هل تنكر قريش أن يقول لها: إني رأيت في المنام كذا وكذا وكذا؟ أحدنا يرى في المنام التهاويل والخرافات ويحلم بما شاء، ولن ينكر عليك أحد، ولو حلمت أن لك جناحين وطرت وذهبت وأتيت إلى آخر الدنيا في نصف ساعة من النوم ما استكثر عليك أحد وقالوا لك: نوم العافية. لكن حقيقة المعجزة أن يكون شيئا عظيما أعظم من أن يكون مناما، ولهذا كذبت قريش وفرحت أن يكون هذا بابا لتكذيبه عليه الصلاة والسلام. وافتتن بعض ضعفاء المسلمين ممن أسلم حديثا ولم يثبت الإسلام في قلبه كما قال المصنف رحمه الله.
قال: إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته، إلى ما ذكر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية أنس رضي الله عنه، أو في السماء على ما روي غيره وذكر مجيء جبريل عليه السلام له بالبراق، وخبر المعراج واستفتاح السماء، فيقال: من معك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم، ولقائه الأنبياء فيها وخبرهم معه وترحيبهم به وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى عليه السلام في ذلك.
نعم، كل هذا دلائل تؤكد ما قال المصنف، أن ظاهر النصوص الآية والأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن الإسراء كان بالجسد، وأن المعراج أيضا كان بالجسد وليست مجرد رؤيا في المنام رآها عليه الصلاة والسلام فوق الفراش. كل ذلك دلالات: مجيء البراق، ركوبه، إمامته بالأنبياء، استفتاح جبريل عليه السلام له أبواب السماء، محادثته مع موسى عليه السلام في فرض الصلاة وطلب التخفيف. هذه قرائن تؤكد ما ذهب إليه جمهور علماء المسلمين. نعم.
قال القاضي رحمه الله: وفي بعض هذه الأخبار: فأخذ، يعني جبريل عليه السلام، بيدي فعرج
عليه السلام بيدي فعرج بي
إلى السماء، إلى قوله: ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وأنه وصل إلى سدرة المنتهى وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم، لا رؤيا منام. وعن الحسن رحمه الله فيه: بينما أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل فهمزني بعقبه، فقمت فجلست فلم أر شيئا فعدت لمضجعي، فذكر ذلك ثلاثا، فقال في الثالثة: فأخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة، وذكر خبر البراق.
نعم، هذه أيضا مما جاء في الروايات، ويصلح أن يكون هذا دليلا رابعا آثار السلف. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج البخاري في الصحيح: هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم، لا رؤيا منام، يعني بل رأى ذلك بعينه حقيقة. وأيضا ذكر الحسن في رواية فيما يتعلق بقصة الإسراء، وإن كانت روايته ضعيفة، أنه كان نائما عند المسجد الحرام فأتاه جبريل فأيقظه عليه السلام، ثم أخذه إلى باب المسجد فإذا بالبراق فركبه وانطلق، في رواية قصة الإسراء. نعم.
قال رحمه الله: وعن أم هانئ رضي الله عنها: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي تلك الليلة، صلى العشاء الآخر ونام بيننا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا قال: يا أم هانئ، لقد صليت معكم العشاء الآخر كما رأيتي بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون. وهذا بين في أنه بجسمه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. حديث أم هانئ من أشهر ما يروى في حادثة الإسراء، بل ويؤثر كثيرا في الروايات والقصص أن الإسراء حصل من المسجد الحرام، يعني من مكة، وتحديدا من بيت أم هانئ رضي الله عنها، وهي ابنة عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخت علي، هي أم هانئ بنت أبي طالب. لكن عامة الروايات التي تذكر هذا الحديث في الإسراء من بيت أم هانئ روايات لا يصح منها شيء، بل أسانيدها إما منقطعة أو فيها راو كذاب أو متروك، ولا يعول منها على شيء. وأحد أظهر دلالات ضعف الرواية قولها في الرواية هنا: لما صلى الصبح وصلينا، وقالت: صلى العشاء الآخرة ونام بيننا. أي عشاء وأي فجر قبل قصة الإسراء، وما فرضت الصلاة إلا في الإسراء والمعراج؟ هذا من أظهر أدلة ضعف هذه الرواية التي لا يعول فيها، ما فرضت الصلاة قبل الإسراء، وهي تحكي هنا رضي الله عنها ما الذي حصل له أثناء رحلة الإسراء والمعراج. ولا يصح أن تقول كان الإسراء مرتين، وأن الذي في رواية أم هانئ هو المرة الثانية، لأن هذا قول ضعيف ساقط بالمرة، ولا يصح أن يثبت الإسراء والمعراج في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة فريدة، هي التي ذكرت في سورة الإسراء وسورة النجم وعامة الروايات في الصحيحين وغيرهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر رضي الله عنه من رواية شداد بن أوس عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به: طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك، فأجابه: إن جبريل عليه السلام حمله إلى المسجد الأقصى. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد، ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم مع آنية ثلاث، وذكر الحديث.
نعم، حشد المصنف رحمه الله من جمل وألفاظ روايات حديث قصة الإسراء ما يؤكد أن الإسراء كان بالجسد، ومرت بك الروايات، حديث أنس بمختلف ألفاظه، ومن جاء معه في الروايات الأخرى، وأتى هنا بحديث شداد بن أوس عن أبي بكر رضي الله عنه، ومن رواية عمر رضي الله عنه أيضا، وإن كان بعضها فيها ضعف وبعضها لا يستقيم صحته على طريقة المحدثين، المقصود أن المصنف رحمه الله أراد أن يثبت ويعضد هذا المعنى من خلال جمل فيها ألفاظ صريحة. قال: صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد، ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه آنية ثلاث. وفي الرواية الأخرى عن أبي بكر قال: طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك. فدل على أنه كان جسدا أسري به عليه الصلاة والسلام، لا مجرد رؤيا في المنام. نعم.
قال رحمه الله: وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة فتحمل على ظاهرها. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عنه صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فشرح صدري ثم غسله بماء زمزم إلى آخر القصة، ثم أخذ بيدي فعرج بي. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه.
نعم. هذا كان بعد عودته عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة الأخير هذا، وقد أخرجه مسلم في الصحيح. قال: لقد رأيتني في الحجر. أي حجر يقصد؟ حجر الكعبة، حجر إسماعيل وهو الحطيم. قال: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء لم أثبتها. أرادت قريش أن تتثبت من قصة الإسراء لما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي، فجعلوا يختبرونه عن صفة المسجد الأقصى وهيئته، وهم يعرفون أنه ما سبق له بلوغ بيت المقدس، فإن كان صادقا أتى بالوصف، وإن كان كاذبا اكتشف أمره. قال: فسألوني عن أشياء لم أثبتها، يعني لم أضبط وصفها. وذلك أنه ليلة الإسراء كان عليه الصلاة والسلام مشغول الفكر والقلب والبال بأمر أعظم من أن يرى بابا ونافذة وطريقا ومعلما. حادثة عجيبة تأخذ بالألباب وتحير لها الأبصار. قال عليه الصلاة والسلام: فكربت كربا ما كربت مثله قط. يقول: حل بي من الكرب، يخشى أن يكون هذا بابا لتكذيبه أمام قريش، وأن يكون هذا مؤثرا في التصديق بدعوته عليه الصلاة والسلام. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، فكانت معجزة أخرى. رفع الله له عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى وبيت المقدس، فجعل ينظر إليه، فما سألوه عن شيء إلا يصف وهو يرى في حينه لما أراه الله عز وجل. هذا يؤكد أن الإسراء أيضا كان بالجسد. قريش ما كذبت رؤيا، كذبت أن ينتقل بجسده عليه الصلاة والسلام ثم يعود في أقل من ليلة. نعم.
قال رحمه الله ونحوه عن جابر: وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله كما رأيت الآن من إيراد جملة من الأدلة أنها ظاهر النصوص، وأنها آكد في تبليغ المعجزة، وأنه لا يستحيل شيء من ذلك في قدرة الله، ثم عضد ذلك بآثار السلف من الصحابة والتابعين، وأكد ذلك بمختلف ألفاظ روايات قصة الإسراء التي تؤكد الإسراء بالجسد الشريف عليه الصلاة والسلام، شرع بعد ذلك الآن في إيراد أدلة من لا يرى هذا القول، وأن الإسراء كان مناما وكان رؤيا ولم يكن حقيقة بالجسد، سيورد أدلتهم ثم يذكر الجواب عنها. هذا أيها الكرام أولا جزء من العلم الذي يهمنا أن نتعلمه معشر المسلمين، هذا من التفقه في الدين، هذا من معرفة ما يتعلق بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، هذا ما يتعلق بحادثة عظمى من حوادث السيرة ومعجزة كبيرة من معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام، يهمنا أن نتعلمها وأن نعرف ما يتعلق بها من المسائل والأدلة. ثم هي مسألة اختلف فيها السادات العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فمعرفة الجواب عن مواطن الإشكال جزء من العلم الذي يهم المسلم أن يعتني به. سيريد المصنف رحمه الله الأدلة والحجج التي استدل بها من قال إن الإسراء كان رؤيا بالمنام، وبعدما يريده يذكر الجواب عنه لتتبين ما وجه رجحان قول أئمة الإسلام وعلماء المسلمين من أنه كان إسراء حقيقيا بجسده عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال القاضي رحمه الله تعالى: فصل في إبطال حجج من قال إنها نوم. احتجوا بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فسماها رؤيا.
هذا أول أدلتهم. وقبل أن نخوض في ذكر معناه أسوق لك كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين بعد أن أتى إلى الآيات في سورة الإسراء وذكر خلاف العلماء، فإنه رحمه الله رجح ما رجحه الإمام القاضي عياض، وذكر ذلك أنه مذهب علماء المسلمين كافة. قال الإمام الطبري رحمه الله: الصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى كما أخبر الله عباده وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حمله على البراق حتى أتاه به وصلى هناك بمن صلى من الأنبياء والرسل فأراه ما أراه من الآيات. ولا معنى لقول من قال أسري بروحه دون جسده، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون دليلا على نبوته ولا حجة له على رسالته، ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك كانوا يدفعون به عن صدقه فيه، إذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة، فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل. وبعد، فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده، ولم يخبرنا بأنه أسرى بروح عبده، وليس جائزا لأحد أن يتعدى ما قاله الله إلى غيره. بل الأدلة الواضحة والأخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أسرى به على دابة يقال لها البراق، ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق، إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجساد. انتهى كلامه رحمه الله في جملة ما قرره فيما ذكر المصنف رحمه الله. أما أدلة القائلين بأن الإسراء كان مناما، فأول أدلتهم آية سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. يعني ما جعلنا رؤيا الإسراء التي أريناك يا محمد، يعني في المنام، إلا فتنة. وهذا من أوضح أدلتهم على أن الإسراء إنما كان رؤيا منام. تسمع جواب المصنف رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله: قلنا قوله سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده يرده، لأنه لا يقال في النوم أسرى.
هذا أول الأجوبة الثلاثة التي ذكرها المصنف على هذه الآية، أن هذه الآية يعارضها صراحة قوله سبحانه في أول السورة: سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا يدل على أنه لا يقال في النوم أسرى، لكن أراه في المنام. فإن كان هذا واردا في الآية الثانية فيعارضه ما جاء في الآية الأولى. نعم.
قال: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء شخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة.
نعم، هذا الجواب الثاني. ما المانع أن نقول في تفسير الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، يعني حقيقة بعينك وليس رؤيا منام؟ فإن قلت هذا خلاف الظاهر، يقال لا بأس، لكن حتى تتفق مع الآية الأولى سبحان الذي أسرى بعبده، ويؤكده أن قوله سبحانه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وقد تقدم قبل قليل كما قال المصنف أنها رؤيا عين وإسراء شخص، لأنه ليس في الحلم فتنة، لن يكون رؤيا المنام هذا شيئا معجزا. قال ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة، عندما يكون فتنة حقيقة عندما يكون بالجسد لا بمجرد رؤيا المنام. هذا هو الجواب الثاني. نعم.
على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا.
هذا ثالث الأجوبة، أن الآية قيل في تفسيرها رؤيا تتعلق بقصة الحديبية التي قال الله عنها في سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فتكون الرؤيا المرادة هنا في سورة الإسراء هي المذكورة في الفتح، وبالتالي يزول الإشكال بينها وبين صدر السورة سبحان الذي أسرى بعبده. فثلاثة أجوبة ساقها المصنف على الاستدلال بآية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. نعم.
قال رحمه الله وقوله في وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت فلا حجة فيه.
هذا ثاني أدلة هذا الفريق، أن الإسراء كان رؤيا قالوا يدل عليه بعض ألفاظ حديث الإسراء في رواياته المختلفة، ومنها هذه الجمل قوله سماها في الحديث مناما، وفي رواية وأنا بين النائم واليقظان، ورواية أخرى قال ثم استيقظت، وفي حديث أنس قال وهو نائم. قالوا هذا يدل على أن الذي حدث في أحداث قصة الإسراء كان رؤيا في المنام. قال المصنف فلا حجة فيه، وأجاب عن ذلك أيضا بأوجه أربعة يفند فيها ويجيب عنها عن هذه الألفاظ كيف نفهمها في رواية قصة الإسراء.
قال رحمه الله فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أن أول حمله والإسراء به وهو نائم، وليس في الحديث أنه كان نائما في القضية كلها، إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظت من نوم آخر بعد وصوله بيته، ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه.
هذا أول الأجوبة الأربعة أيها الكرام، كيف نجيب عن الألفاظ التي جاءت في بعض روايات قصة الإسراء يقول بين أنا نائم، وفي بعضه يقول بين النائم واليقظان، وفي بعضها قال ثم استيقظت. الجواب عن ذلك أولا أن يقال هذا احتمال، أن أول وصول جبريل عليه السلام إليه لاصطحابه في قصة الإسراء كان نائما، وهذا متجه جدا، بل هو كذلك كان نائما فأتاه، فلما أتاه أيقظه. قال فإنه ما جاء في الروايات أنه كان أثناء القصة كلها نائما، بل وصول جبريل عليه السلام في أول الأمر كان في حال نوم، ولهذا قال فإذا تفسر قوله ثم استيقظت يعني أصبحت، أو لما رجع ثم نام بقية ليله استيقظ في آخره صباحا، ولذلك كانت حادثة الإسراء لم تستوعب الليل كله، بل كان في بعضه ثم عاد في آخره، فنام ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام بعد عودته لا أثناء الإسراء به. هذا أول الأجوبة. نعم.
قال وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى، وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام.
هذا جواب ثاني، أن قوله ثم استيقظت لم يقصد الاستيقاظ من النوم، يقصد الاستفاقة من حال الدهشة التي اعترته في حادثة الإسراء، وهذا أيضا قول وجيه، لأنه رأى في الإسراء والمعراج ما لم يسبق لبشر رؤيته، ركوبه البراق، بلوغه المسجد الأقصى، مقابلة الأنبياء، استفتاح أبواب السماء، كل ذلك حوادث عجيبة يطير لها العقل ويندهش. فيحمل قوله ثم استيقظت، يعني لم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام. فهذا جواب ثان عن الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا. قال: تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى. ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء، ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات.
هذا جواب ثالث أضعف من الجوابين الأولين. قال فيه أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة، يعني نام نوما حقيقيا، واستيقظ بعد العودة من الإسراء استيقاظا حقيقيا من المنام، لكن الذي حصل أنه أسري بالجسد وهو نائم، فتحصل أيضا أن الإسراء كان بالجسد. طيب ما فائدة أن يسرى بجسده وهو نائم؟ قال: فإن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فيكون قلبه حاضرا، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فيكون قد أسري بجسده مغمضا عينيه وقلبه حاضر، فيكون رأى ما رأى بقلبه لا بعينيه، ولم يكن جسده آنذاك بمكة، بل أسري بالجسد الشريف حقيقة إلى المسجد الأقصى ومنه إلى السماوات. هذا جواب وإن كان فيه شيء متعقل لكنه أقل درجة من الجوابين السابقين. نعم.
قال رحمه الله: ووجه رابع، وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع.
الوجه الرابع أضعف الأجوبة، قوله أنا نائم بين أنا نائم أو بين النائم واليقظان فيما استدل به من قال إن الإسراء كان رؤيا منام، قال المقصود هيئة النائم لا أنه نائم، يعني أتي بالبراق وأسري به وهو على حالة الاضطجاع، فقولوا بين أنا نائم وأسري بي، المقصود أنه كان حال ذاك الوقت في الإسراء والمعراج لم يكن نائما، بل كان على هيئة النائم، يعني الاضطجاع على الجانب كما يفعل النائم على الفراش. نعم.
ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام: بينما أنا نائم وربما قال مضطجع. وفي رواية هدبة عنه: بينما أنا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجع. وقوله في الرواية الأخرى: بين النائم واليقظان، فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غائلبا.
طيب، ذكر الآن أربعة أجوبة على الاستدلال بألفاظ الرواية في قصة الإسراء التي ذكرت لفظ المنام: بين أنا نائم أو بين النائم واليقظان أو ما يشير إلى النوم بقوله فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. وقد سمعت رعاك الله أجوبة أربعة، ختم المصنف جوابا خامسا لكنه يعتمد على التشكيك في صحة الرواية التي حكت ألفاظ المنام. نعم.
قال رحمه الله: وذكر بعضهم
وذهب بعضهم إلى
أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقعة في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس رضي الله عنه، فهي منكرة من روايته، إذ شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما قال في رواية أنس رضي الله عنه، مع أن أنسا قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره، وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث.
نعم، هذا الجواب الخامس يعتمد على أن ما جاء من لفظ المنام في أحاديث قصة الإسراء إنما جاءت من رواية شريك عن أنس، ورواية الشريك عن أنس وإن أخرجها مسلم وذكر بعض المحدثين صحتها، إلا أن في ألفاظها ما استنكر ولم يقبل، منها مثلا قوله أن الإسراء كان قبل النبوة، أن الإسراء كان بعد المبعث، وهو حكى هناك أنه كان قبل أن يبعث، وهذا باتفاق غير صحيح، ما حصل الإسراء إلا بعد نبوته عليه الصلاة والسلام. هنا أورد المصنف أيضا ما ضعفه سابقا، وهو أن حادثة شق الصدر لغسل قلبه عليه الصلاة والسلام بماء زمزم إنما حدث وهو صبي صغير مسترضع عند حليمة في ديار بني سعد. وإن كان الصحيح والراجح كما مر بكم أن حادثة شق الصدر تكررت أكثر من مرة، فلا يستنكر وقوعها في قصة الإسراء. الخلاصة في جواب القاضي عياض هنا أن تكون رواية شريك عن أنس التي ورد فيها لفظ النوم والاستيقاظ رواية ضعيفة، فإذا ضعفناها لم يصح لنا الاستشهاد بما فيها، ولم يبقى معول على أن نقول إن الإسراء كان مناما وبالروح فقط، بل ما دل في الأدلة الأخرى أوضح وأصرح. ثم ختم فقال على أن أنسا ما سمع الحديث، وهذا واضح، أنس ما أسلم إلا بعد الهجرة، بل ما لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا في المدينة، وهو آنذاك غلام صغير أتت به أمه ليظفر بشرف الخدمة والمرافقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أنس ما كان بمكة رضي الله عنه، فمن أين يروي قصة الإسراء؟ يرويها عن غيره ممن هو أكبر منه من الصحابة. ولهذا جاء في بعض طرق الحديث أنه سمع حديث الإسراء من مالك بن صعصعة، وفي حديث آخر قال كان أبو ذر يحدث، فهو أوضح أنه ما سمع الحديث، وبالتالي فأن يحكي أنس أن الإسراء كان نوما هو ما أدركه، وأن ذلك حصل بمكة ويصف الواقع، إنما يحكي ما سمع من غيره من كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: وأما قول عائشة رضي الله عنها ما فقد جسده، فعائشة رضي الله عنها لم تحدث به عن مشاهدة.
نعم، هذا من أوضح أدلة من قال إن الإسراء ما كان بالجسد قول عائشة، وقد تقدم بك أن الرواية هذه ضعيفة، يرويها بعض أصحاب السير، تقول ما فقدت جسده عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، وهذا واضح أنه كان موجودا، وأن الذي حصل الإسراء فيه هو روحه فقط عليه الصلاة والسلام. قال المصنف عائشة لم تحدث به عن مشاهدة، لماذا؟ قال لأنها لم تكن حينئذ زوجه. نعم،
قال رحمه الله: لأنها لم تكن حينئذ زوجه، ولا في سن من يضبط، ولا
عائشة كانت بمكة ما كانت بالمدينة، لكنها وقت الإسراء ما كانت زوجته بعد، ثم هب أنها زوجته، كم كان عمرها رضي الله عنها؟ هي لما وصلت المدينة وبنى بها النبي عليه الصلاة والسلام كانت للتو 9 سنوات، فما قبل ذلك بمكة إن قلت إن الإسراء قبل الهجرة بسنة أو قبل الهجرة بسنتين أو قبل الهجرة ب5 سنوات، فأنت تتكلم عن عمر لعائشة بين 4 والـ7 والـ8، ومثل هذا السن لا يمكن أن يعول فيه على رواية عائشة، والأهم من ذلك أنها لم تكن زوجه آنذاك، فكيف تقول ما فقدت جسده عليه الصلاة والسلام؟ نعم،
قال: لأنها لم تكن حينئذ زوجه، ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان.
نعم،
فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري رحمه الله ومن وافقه بعد المبعث بـ1.5 عام، وكانت عائشة رضي الله عنها في الهجرة بنت نحو 8 أعوام.
يعني لو أخذنا بقول الزهري أن الإسراء كان بعد النبوة بـ1.5 عام، إذن عائشة ما ولدت بعد آنذاك، فلا يعول على هذا. ليس هذا فقط، بل السند فيما روي عن عائشة رضي الله عنها سند ضعيف لا يثبت مثله رواية، وهي التي ساق المصنف رحمه الله في أول مجلسنا: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكاها ابن إسحاق في السيرة، الإسناد فيه جهالة، ويضعف هذا الحديث هذا المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله.
قال رحمه الله: وقد قيل كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه إنه لخمس، والحجة لذلك تطول وليست من غرضنا. فإذا لم تشاهد ذلك عائشة رضي الله عنها دل على أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هاني وغيره.
نعم، خلاصة ما قال: إن حادثة الإسراء إن كانت قبل الهجرة بسنتين أو بخمس أو كانت قبل ذلك، فهذا أبدا يضعف رواية عائشة رضي الله عنها. فإذا ضعفت الرواية ما أصبحت دليلا في قولها ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فقدنا هذا الدليل والأدلة السابقة لم يبقى مستمسك صحيح قوي لقول من قال إن الإسراء كان بالروح لا بالجسد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبت، ولسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة. وأيضا فقد روي في حديث عائشة رضي الله عنها ما فقدت ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه، بل الذي يدل عليه صحيح قولها أنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كان عندها مناما لم تنكره.
نعم، قال: وكل ذلك يوهنه، أي يضعف رواية عائشة، بل الذي يدل عليه صحيح قولها أنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين. يقول: دعك من هذه الرواية الضعيفة عن عائشة، ثمة مسألة سيأتي لها المصنف في مجلس الأسبوع القادم إن شاء الله. هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج؟ مذهب عائشة أنه رأى الله، فإذا كانت ترى أنه رأى ربه حقيقة في المعراج، هل يعقل أن يكون مذهبها في الإسراء أنه كان رؤيا منام؟ قال: بل الصحيح من قولها أنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كان عندها مناما لم تنكره. حصل خلاف، فأنكرت عائشة لما سئلت هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج، قالت: لا، ما رأاه. لو كان عندها أنه رؤيا، أن الإسراء كله رؤيا منام، لقالت: كيف يراه وقد كان حلما؟ لكنها لما أنكرت، هي تثبت الإسراء والمعراج بجسده لكن تنكر أن يكون رآه بعينه عليه الصلاة والسلام حقيقة. هذا جمع للأدلة واستيفاء لها وتحرير لما يصح فيه من الاستدلال. مر بكم الآن ثلاثة أدلة أجاب عنها واحدا واحدا. أول الأدلة: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وعرفت الإجابة عنه من وجوه أربعة. ثاني الأدلة: كل ألفاظ الحديث التي جاء فيها لفظ المنام أو استيقظت، وأجاب عنها من وجوه خمسة. ثالث الأدلة: حديث عائشة ما فقدت جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرفت الجواب عنه. بقي دليل أخير يختم به المصنف في الإجابة على هذا القول وأدلته. نعم،
قال القاضي رحمه الله: فإن قيل فقد قال الله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، فقد جعل ما رآه للقلب، وهنا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس.
هذا من أدق الأدلة. في سورة النجم لما ذكر الله سبحانه وتعالى مناقبه عليه الصلاة والسلام، جاء في سياقها قوله سبحانه وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وعرفت وجه الدلالة فيه. جاء أيضا في سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى. فؤاد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما كذب الفؤاد ما رآه، يعني الفؤاد، والفؤاد هو القلب. قالوا ما كذب الفؤاد رؤيته، يعني رؤية الفؤاد. فهذا كما يقولون دليل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. ما كذب الفؤاد ما رآه، والضمير في الفاعل المستتر يعود على الفؤاد، يعني ما كذب الفؤاد ما رأى الفؤاد، والمراد حصل مطابقة التصديق للفؤاد لما رآه، والحاصل أن ذلك كان يدل على أنه منام. وأجاب عنه المصنف أيضا بجوابين اثنين. نعم.
قال رحمه الله: قلنا يقابله قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، فقد أضاف الأمر للبصر.
هذا أول الجوابين. إن كنا نستدل بالآية فعلينا أن نقرأ السياق كاملا. قال سبحانه بعدها بخمس آيات: ما زاغ البصر وما طغى. فإن كنت تزعم أو تفهم أن ما رأى في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، إن فهمت أنه رؤيا الفؤاد والقلب وليس رؤيا العين، فأجبني عن قوله ما زاغ البصر وما طغى. لا يقال لرؤيا القلب بصر، لا يسمى البصر إلا برؤيا العين. فهذا واضح على أن المعنى الذي حملت عليه الآية في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى حمل غير صحيح، وأن المقصود ما رأى يعني بعينه وليس بفؤاده. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب والعين غير الحقيقة، بل صدق رؤيته،
بل صدق رؤيتها.
وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه.
نعم، هذا جواب أوضح من الجواب السابق. قال إن المفسرين لما فسروا قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، جعلوا الفاعل في قوله رأى له عليه الصلاة والسلام وليس للفؤاد، فيكون معنى الآية كذلك: ما كذب الفؤاد ما رأى محمد بعينه عليه الصلاة والسلام. فيتحصل من ذلك أن الذي رآه بعينه صدقه فؤاده عليه الصلاة والسلام، فلم يوهم القلب العين، لم يحصل عنده الوهم بما رأته عيناه. ومعنى الآية ما أنكر قلبه ما رأت عينه، ما كذب الفؤاد ما رأى، لم ينكر قلبه الذي رأته عينه، فتطابق في التصديق ما وقع عليه بصره عليه الصلاة والسلام مع الذي استقر عليه قلبه من الإيمان والتصديق صلوات ربي وسلامه عليه. تم الفصل، وقد ساق المصنف فيه هذه المسألة بتمامها: هل كان الإسراء والمعراج حقيقة بجسده عليه الصلاة والسلام، أم كانت رؤيا منام؟ بعد أن ذكر فيها القول الراجح الذي عليه أهل الإسلام جيلا بعد جيل من السلف والخلف من الآئمة. وما تتابع عليه علماء الإسلام من أن الإسراء كان بالجسد والروح معا. وبعد ذلك ساق المصنف هذه الأدلة التي تمسك بها من يرى أن الإسراء كان بالروح مناما، وليس هذا انتقاصا، بل لأن رؤيا الأنبياء حق، فما يرونه مناما هو حقيقة، وأن ذلك ربما دلت عليه بعض ظواهر النصوص في آية الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، مع الأحاديث التي فيها بعض ألفاظ المنام أو استيقظت ونحو ذلك. وقد تقدم بك الجواب عن كل ذلك من الأدلة. وأسلفت في صدر المجلس أن تقرير الإمام القاضي عياض لهذه المسألة التي وقع فيها خلاف العلماء هي من أعظم ما كتب فيه، ومن أجل من جمع الأدلة وسردها وناقشها هو الإمام القاضي عياض رحمه الله في هذا الموضع من كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. تم الفصل، وتم معه مجلس الليلة، لنشرع في الليلة المقبلة في الأسبوع القادم إن شاء الله في الحديث عن مسألة أخرى متعلقة بالإسراء التي مرت الإشارة إليها الليلة: هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربنا ليلة المعراج لما صعد إلى السماء السابعة فيها خلاف سيمر بك كلام الصحابة والتابعين، وأدلة هذا القول باستيفاء واضح جميل كما صنع المصنف رحمه الله في المسألة التي عرضنا لها الليلة بحمد الله. أيها الكرام، الليلة الشريفة المباركة تزداد شرفا بشريف العمل فيها، والليلة المباركة إنما يستفاد من بركاتها بالاستكثار من الخيرات فيها، وواحد من أعظم أبواب الخيرات والبركات ليلة الجمعة كثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فأكثروا منها واستكثروا من خيراتها وبركاتها. أعظم المسلمين بركة ليلته هذه الحائز كثرة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستكثر من الصلوات والسلام، بل إن شئت فقل نغترف من رحمات ربنا وصلاته سبحانه وتعالى على الواحد منا كلما صلى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نستحضر ولسان حال أحدنا ونؤمن أنك خير الورى ومسك الحياة وخير الأنام، تفيض بحبك أرواحنا، عليك الصلاة عليك السلام. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. نسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا صلاة وسلاما عليه تفيض بها أرواحنا وتشرق بها حياتنا، ونلزم بها سنته عليه الصلاة والسلام، ويزداد بها حبنا له عليه الصلاة والسلام، والتمسك بسنته ورفع رايته والحشر في زمرته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وارزقنا يا رب سواء السبيل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. نسألك يا رب خاتمة حسنة وعيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل وسلم على النبي المصطفى.